سامح صديقنا كان بقاله فترة مزاجه مش متزبط وحاسس كده ان في حاجة غلط بس مش عارف ايه هي، وهنا قرر يلجأ للشيء الوحيد اللي يعرفه، جوجل، وبدأ يكتب اعراضه: شعور بالخنقة، حزن، تقلبات مزاجية. والحمد لله يعني سامح احتار اكتر بعد ما بحث، لان كل ما يقرأ عن مرض نفسي يلاقي في حاجات تنطبق عليه، من اضطراب قلق لاكتئاب لاضطراب ثنائي القطب وغيرهم كتير، لحد ما الراجل اتخنق اكتر. ليه كده يا سامح؟ اللي سامح عمله ده غلط كبير، وهو مش لوحده، كلنا عملنا كده، سواء كانت اعراض نفسيه او جسديه، والحالتين مصيبه، لان موضوع تشخيص الامراض ده معقد جدا، وخصوصا بقى في الامراض النفسيه. يعني ما ينفعش لو حسيت بحب ضيق او حزن تقول انك مصاب بالاكتئاب، او تشوف صاحبك قلقان شويه من البرزنتيشن بتاعه تقول له ده اضطراب قلق اجتماعي. جبت الثقه دي منين؟ الحقيقه ان الصحه النفسيه لسه بيكتشف فيها كل يوم حاجات جديده، وما فيهاش حاجه قاطعه كده. وقبل ما نفكر نشخص حد ولا نعمل فيها دكتور نفيس النفساوي للامراض النفسيه، لازم نعرف الاول ايه معنى الحاجات اللي بنقولها دي، وده اللي بيقدمه كتاب حلقتنا النهارده، فهم الامراض النفسيه منطقيا، لدين برنت. وتقدر توصل لملخصات اكتر في علم النفس والنمو الشخصي لما تحمل تطبيق اخضر على موبايلك، هتلاقي الاف الملخصات في 16 قسم مختلف، تقدر تسمعها او تقراها في 15 دقيقه وبدون اعلانات، وكل الملخصات دي موجودة حصريا على التطبيق، فخليه على موبايلك واستمتع. نبدأ بقى من الأول، يعني إيه صحة نفسية؟ كتعريف، هي الحالة الشاملة لجودة وقدرة وفاعلية عقلك أو روحك ونفسيتك. بص يا صديقي، من الآخر كده، زي ما جسمك فيه أعضاء كتير وأجهزة، لو حاجة فيهم تعبت بتكون مريض جسديا، نفس الموضوع بقى مع الإيه؟ مع الصحة النفسية. طب هو ينفع يا أخضر نقارن بين الصحة الجسدية والصحة النفسية؟ طبعا ينفع، وأقول لك حاجة كمان، المقارنة بينهم مهمة وضرورية جدا. قلت لي ليه يا صديقي؟ في سببين. الأول، إن في ناس كتير مش مقتنعة إن في حاجة اسمها صحة نفسية أصلا، فما بالك بقى لما تتكلم عن مشاكلها أو أمراضها. وفي ناس أكتر بتسمع عنها لكن مش فهمها كويس، ودول معذورين شوية، لأن مشاكل الصحة النفسية محدش يقدر يشوف إيه اللي بيدور في دماغ الشخص التاني، وعشان تقنع شخص بوجودها لازم تقربها لهم باستخدام كلمات الصحة الجسدية اللي هم عارفينها. تاني سبب بقى لصالح مقارنة مشكلات الصحة النفسية بالجسدية، هو ببساطة إن في أوجه شبه بينهم فعلا. يعني مثلا الاتنين بيظهروا بأشكال كتيرة، وممكن يبقوا نتيجة حادثة صدمة فجائية، أو يظهروا بشكل تدريجي، وممكن كمان يكونوا مزمنين أو عابرين. طب إيه بقى الفرق بينهم؟ الفرق في اليقين. يعني في الصحة الجسدية في مشكلة وفي حل، في علاج وأدوية، لكن الكلام عن مشكلات الصحة النفسية مش بيبقى كده، بيكون مرتبط بحاجات سلوكية أكتر، زي التكيف والتأقلم والموائمة. وكمان وإنت تعبان جسديا بتكون لسه على طبيعتك وبتتعامل مع الناس، لكن مشاكل الصحة النفسية بتأثر على سلوكك وتفاعلك مع الناس. وآخر اختلاف بقى، إن مفيش معايير مادية لتحديد المرض النفسي، مفيش أشعة ولا تحاليل ممكن تكشف عنه، لأن مشاكل الصحة النفسية بتتقاس بمعايير نفسية زي التفكير والسلوك والعقائد، والمعايير دي بيحددها المجتمع، وبالتالي مفهوم المرض النفسي واللي مش مقبول ممكن يختلف من مجتمع للتاني. بس طبعا في اضطرابات نفسية معروفة ومنتشرة في المجتمعات كلها، وأشهرهم هو وحش الاضطرابات النفسية، الاكتئاب. أغلب المناقشات حوالين الصحة النفسية بتدور حوالين الاكتئاب. إيه بقى الاكتئاب ده؟ أنا هقولك إيه اللي مش اكتئاب. الاكتئاب مش مزاج وحش لكام يوم، لأ، هو أكتر من كده بكتير. المزاج السلبي ده هو اكتئاب يومي عادي، لكن الاضطراب النفسي المقصود هو الاكتئاب السريري العيادي، وشتان بين الاتنين. يعني طبيعي تكون حزين ومكتئب لو اترفدت مثلا من الشغل، لكن الاكتئاب بالمعنى السريري أو العيادي هو حالة نفسية وعقلية مرهقة، الشخص فيها مش بيكون عنده لا دافع ولا طاقة، ومش عارف إيه اللي ممكن يعمله عشان يغير حالته. وعشان الشعور ده يصنف كاكتئاب، لازم تنطبق عليه السمات دي، لازم يستمر لمدة أسبوعين على الأقل، وما يكونش له سبب واضح. ده غير كمان إن في الحالة دي الواحد مش بيكون مهتم يعمل الحاجة اللي بتسعده، أو مش قادر يستمتع بيها، وطبعا مش بيكون عنده طاقة عامة وبيتعب بسرعة. وفي كمان أعراض تانية زي فقدان الثقة بالنفس والشعور بالدونية وكره الذات والشعور بالذنب والتفكير في الانتحار وضعف القدرة على التفكير أو التركيز وغيرهم. المهم إن الأعراض المستمرة دي هي سبب الاختلاف الجذري بين اضطراب المزاج الحقيقي للاكتئاب والتجربة اليومية العادية للحزن. ومع ذلك في حياتنا العادية بنوصف الاتنين بالاكتئاب، وده اللي بينتج عنه مشاكل كتير، زي استهانة بعض الناس بحالة المكتئب، وتعليقات زي ما فكها بقى انت معقدها ليه، وقرب من ربنا وتبقى كويس. اللي بتكون مؤذية جدا لانها بتحسس المكتئب ان الغلط فيه هو وهو السبب في حالته. امال ايه السبب طيب يا اخضر؟ والله بقى تعددت النظريات حوالين اسباب الاكتئاب، وهنتناول هنا نظريتين بس. الاولى هي النظرية اللي نوعا ما بتقول ان الاكتئاب ده خلل في التوازن الكيميائي، وبتعتمد على فرضية اسمها فرضية احادي الامين. مين احادي الامين ده؟ اقول لك يا صديقي، احنا مخنا بيتكون من خلايا عصبية وعددها حوالي 100 مليار خلية، مسؤولة عن كل حاجة بيعملها المخ، من التنفس للحركة لمعالجة اللغة والتخيل وغيرهم كتير. والخلايا العصبية دي بتتواصل مع بعضها باستخدام حاجة اسمها النواقل العصبية، ودي لها أنواع كتيرة، من ضمنهم بقى فئة أحادي الأمين اللي فيها هرمونات زي الدوبامين والأدرينالين. النظرية بقى بتقول إيه؟ إن الاكتئاب سببه قلة وجود الناقلات العصبية أحادية الأمين دي. وساعد على تأكيد النظرية دي اكتشاف مضادات الاكتئاب عن طريق الصدفة على هيئة أدوية تجريبية لأمراض تانية زي السل والصدمة الجراحية. وبعدين اكتشف الباحثين إن الأدوية دي بترفع الحالة المزاجية للمرضى وبتخليهم أسعد وأنشط. الأدوية دي بقى كانت بتعمل إيه؟ كانت بتزود من نشاط الناقلات العصبية أحادية الأمين. ومن هنا نشأ تفسير الخلل الكيميائي للاكتئاب. حلو الكلام؟ هو حلو، بس في السنوات الأخيرة بدأت تظهر شكوك حوالين النظرية دي، وإنها بسيطة زيادة عن اللزوم. أصل طالما المشكلة في قلة الناقلات أحادية الأمين، طب ما مضادات الاكتئاب بمجرد ما تدخل مجرى الدم بتزود منها، ليه بقى ما فيش تحسن فوري وفي حالات تانية مش بيكون في تحسن خالص؟ تاني نظرية بقى بتفسر الاكتئاب بتدور حوالين المرونة العصبية. المرونة العصبية دي قدرة المخ على التغير والتكيف وإعادة تنظيم نفسه. في بقى دلوقتي أدلة بتقول إن الناس المصابة بالاكتئاب بتقل عندهم المرونة العصبية، ومخهم بيكون أقل قدرة على التغير والتكيف. ايوه، ده يعني بيؤدي للاكتئاب ازاي؟ احنا قلنا ان الاكتئاب بيشخص لما تكون الحالة المزاجية السيئة دي ثابتة والشخص مش قادر يخرج منها. ولو بصينا للاكتئاب بالشكل ده هنشوف ان كده خلايا المخ الاساسية هنا بتكون فاقدة قدرتها على التكيف والتغير. وفعلا اكتشف وجود انخفاض في حجم ونشاط الحصين للمكتئبين، ودي منطقة اساسية في المخ خاصة بالتعلم والذاكرة، وبالتالي بتتسبب في فقدان القدرة على التأقلم، لانك محتاج تتعلم وتحتفظ بالمعلومات الجديدة عشان تقدر تتأقلم وتعدي من التجارب السلبية. والحصين الضعيف بيمنع القدرة دي، وبيفسر ازاي مش بيقدر المكتئبين ينتقلوا من الحالة المزاجية السيئة. دول نظريتين بس، والحقيقة لسه في كتير ما نعرفوش عن الاكتئاب، وكل يوم بتظهر نظريات جديدة عنه، بس الأكيد انه مش نتيجة قلة تدين او كسل. خلصنا على الاكتئاب، ندخل على اخوه بقى وهو القلق. احنا مخنا بسم الله ما شاء الله اللهم لا حسد، يعني اكتر حاجة نجح فيها هو انه يلاقي حاجات تخليه يقلق. لا تقول لي بقى صراع اسود ولا نمور ولا الكلام الفاضي ده، احنا ارقى من كده بكتير. احنا بنقلق من حاجات ما حصلتش اساسا. بس ان جيت للحق يا صديقي، الموضوع ده له ايجابيات وله سلبيات. له ايجابيات. انت عارف ان القلق ده هو احد اسرار بقاء البشرية؟ ايوه طبعا، انك تكون قادر تتوقع المخاطر والتهديدات وتتجنبها، ده اللي خلانا عايشين لحد دلوقتي. قلت لي ازاي؟ المخ البشري عضو شديد الحذر، وطور انظمة كتير قوي عشان يخلينا واخدين بالنا من التهديدات والاخطار. العلماء بيسموا النظام ده نظام اكتشاف التهديدات، وده مش بس بيكشف عن المخاطر، لا ده كمان بيخلينا نستعد لها اما بالهروب او الهجوم. الله، طب ما حلو اهو. السلبيات بقى، المشكلة بقى بتحصل لما نكون في حالة اليقظة دي طول الوقت، وقلقنا مش بيميز بين المشكلة العادية زي ان نسيت اعمل تليفون وبين صاروخ نووي داخل على العمارة اللي انا فيها، وده شيء مرهق جدا وله انواع كتير جدا يصعب حصرها. بس عامة كلمة القلق بتعبر عن وجود حالة دائمة من التوتر والخوف والارتباك، واشهر نوع بيوصف القلق بمعناه الكلاسيكي هو اضطراب القلق المعمم، واللي اعراضه بتتمثل فيه وجود القلق المفرط والهم على حاجات كتيرة غير منطقية وبتمنعك تمارس حياتك عادي، ووجود اعراض جسدية زي تسارع معدلات ضربات القلب والتعرق والارتجاف وغيرهم، غير بقى مشاكل في التركيز واضطرابات النوم والشعور بالقلق والشعور بالإرهاق والخوف، وطبعا عدم القدرة على إيقاف التوتر ده. تاني نوع بقى منتشر من اضطرابات القلق هو الرهاب أو الفوبيا، والإحصائيات بتقول إن 1 من كل 20 شخص في العالم بيعانوا منه، وله أنواع كتير. يعني في أنواع فوبيا بتكون من الحيوانات زي الفيران والكلاب، وفي فوبيا من عناصر البيئة الطبيعية زي الخوف من المية ومن المرتفعات، وفي فوبيا ظرفية ودي بتكون نتيجة مواقف أو ظروف معينة زي الخوف من الأماكن المغلقة. وكل دي أنواع رهاب بسيطة لأن سببها معروف. لكن في نوع بقى تاني أصعب اسمه رهاب مركب، ولو برضو أنواع كتير، أهمهم وأشهرهم الرهاب الاجتماعي أو اضطراب القلق الاجتماعي، وده ناشئ من إننا كبشر كائنات اجتماعية جدا. عشان كده أجزاء كتير من مخنا دورها تكوين العلاقات مع الآخرين والحفاظ عليها، ولو تعرضنا للرفض أو للإحراج من الناس التانية حتى لو غرباء عننا، بيحصل نشاط في أجزاء من المخ مسؤول عن معالجة الألم. إيه الحل طيب مع القلق ده؟ في طرق متنوعة للتعامل مع القلق، أولهم طبعا الأدوية زي الفاليوم والديازيبام والمواد الأفيونية، وطبعا دي لازم تتاخد بإرشاد ومتابعة من الدكتور مش من نفسنا كده. وفي حالات تانية الأقل شدة ممكن يساعد فيها تغيير نمط الحياة زي تحسين النوم والتوقف عن التدخين والتمارين الرياضية، بس طبعا العلاج بيختلف حسب نوعه وحدته، وده هيساعد فيه المعالج النفسي. آخر قضية نفسية هنتكلم عنها بقى هي الإدمان. إيش معنى الإدمان؟ الكاتب بيقول إن كل الاضطرابات اللي ذكرها لحد دلوقتي نابعة من المخ اللي بيعاني من إجهاد وضغوطات كتير، ودي حاجات المخ مش بيحبها. والإدمان بقى عكس الكلام ده تماما، المدمن بيتعاطى حاجة بيحبها المخ وشايفها ممتعة لفترة طويلة، وبرضو الموضوع ده بيتسبب في مشاكل خطيرة. والإدمان اللي هنتناوله هنا هو إدمان المواد ذات التأثيرات النفسية، يعني المخدرات من الآخر، وهو ده النوع الأكثر شيوعا. المواد المخدرة دي بتأثر على المخ والجهاز العصبي لما تدخل الجسم، وده بيتسبب في تغير في العمليات العقلية، يعني بتخلينا نفكر بشكل مختلف ونحس بشكل مختلف ونعيش مشاعر وإدراكات مختلفة. أيوة، إيه اللي حصل في المخ بقى؟ حالات الإدمان كلها بتركز على منطقة مخية واحدة وهي مسار المكافأة. مسار المكافأة ده عبارة عن دائرة عصبية صغيرة بس موجودة في عمق في المخ، وبتتكون من جزئين. جزء بيجمع معلومات بخصوص كل حاجة بتحصل في المخ، ولو لقى أي حاجة إيجابية أو كويسة بيبعت إشارة للجزء التاني عشان يفرز هرمونات تخلينا نحس باللذة. والمخدرات أو المواد الإدمانية بأنواعها بتحفز مسار المكافأة ده لدرجة أكبر من قدرة المخ على التعامل معاها، فبيضطر المخ إنه يتكيف ويتغير عشان يقدر يتعامل مع النشاط الزايد ده. وعشان النشاط ده بيكون نتيجة الخارجي اللي هو المادة الإدمانية اللي مش موجودة في مخك على طول، لما ما بتبقاش موجودة بتظهر بقى كل أعراض الإدمان. التأثير التاني بقى للإدمان على المخ بيتمثل في تغيير طريقة تفكير المدمن. يعني أنت سهل عليك تشوف حد مدمن وتستغرب قوي هو ليه بيعمل كده ولا استفاد إيه، بس الشيء البديهي ده بالنسبة لك بالنسبة له هو شيء مختلف خالص، لأن الإدمان ده اضطراب نفسي وجزء كبير منه اضطراب في التفكير والإدراك. لأن استخدام المادة المخدرة بيخلي أجزاء المخ المسؤولة عن ضبط النفس وإدراك المخاطر والمجازفات وتحديد الأولويات تتغير وتكون موجهة ناحية المادة الإدمانية دي وبس. وبسبب التغيرات اللي حصلت في المخ دي واللي بتفضل موجودة لفترة بعد التوقف بتزيد احتمالات الانتكاس. وأخيرا لحد الآن يا صديقي ما نقدرش نقول إن في يقين تام في مجال الصحة النفسية والعقلية، وده لأننا بنتعامل مع العقل البشري وهو كائن معقد جدا وصعب إننا نمسكه ونعرف كل اللي فيه، لكن اللي نقدر نعمله هو إننا نحاول نفهم وبس كده. سلام.